الحمد لله الملك الحكيم الكريم المنان الرحيم العظيم، هو الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له، بسط بساط فضله ومنته لكل من أقبل عليه من بريته وتوجه إليه بالصدق من خليجته، أرسل عبده المصطفى محمدا بالهدى ودين الحق، ورتب على تصديقه والإيمان به التهيؤ لكرامته تبارك وتعالى والدخول إلى فسيح جنته. ثبت الله أقدامنا وإياكم على متابعة نبيه الكريم، وأدام أزكى الصلوات والتسليم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في منهجه القويم. أما بعد، فإننا في خلال هذه اللقاءات الثلاث في هذا المسجد المبارك نتناول جوانب من حكم الصوم متعلقة بأحكامه ومعاني جزائه ومثوبته وفضله. ولقد جعل الله تبارك وتعالى هذه العبادة في الشريعة الغراء حاملة لمعاني وحكم عظيمة بالغة، يحسن بالعابد لله تبارك وتعالى أن يتبينه وأن يتفهمه وأن يعيه وأن يدركها، ليكون أداء العبادة على وجه أتم وأقوم وأكرم وأعظم. وذلكم أن الحق تبارك وتعالى جعل لكل عبادة من العبادات أسرارا وحكما تترتب عليها آثار الحصول على حقائق تلك العبادة فيما يتعلق بذات هذا العابد في شؤون حقائق صلته بالمعبود جل جلاله وتعالى في علاه. وغفلة الناس عن هذه الحقائق والأسرار في العبادات تحجبهم عن الفوز والظفر بكثير مما خبأ فيها الحكم العدل جل جلاله من المنافع والأسرار والتحديد لسمو هذا الإنسان. لقد جعل الصوم جنة وحصنا حصينا وحرزا واقيا من أنواع من الشرور والمفاسد في الدنيا والآخرة كنينا، فجدير وقد استقبلتنا أيام رمضان الذي تفرض علينا فيه هذه الفريضة أن نحوم حول ذلك الحمى العظيم لناخذ النصيب من التهيؤ للدخول في ميدانه، ليحسن لنا الرفع مع كل ذي قلب سليم وقدم قويم على الصراط المستقيم. فيكون درسنا الأول في هذه الليلة حول ثلاث مناح وجهات من مناح وجهات حكم الصوم. يعقبه في الدرس الثاني تطواف عن ارتباط الحكم بالأحكام الفقهية التي خلص إليها أئمة الأمة في استنباطها مما جاء من النصوص المتعلقة بهذه الفريضة والتطوع بها بعبادة الصوم. ونخلص في الدرس الثالث إلى حقيقة من الحقائق الكامنة بالصوم تتعلق بشان قلبي غيبي بين هذا الإنسان العابد والإله المعبود في شؤون ذواق المحبة وقوة الصلة وعلى إذا تجل عن البسط والسكين. فنبدأ درسنا الأول في النظر في هذه النواحي من حكم الصوم. فالناحية الأولى ما حملته لنا الآية الكريمة التي ذكر فيها فريضة الصوم مما يتعلق بتحقيق معنى التقوى مرتبطا بهذه التزكية لهذه النفس والتصفية لها والتنقية عن المعايب التي تشوبها فيكون صاحبها عرضة للخزي يوم القيامة ما لم يتنقى عن تلكم العيوب. قال جل جلاله وتعالى في علاه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. لعلكم تتقون ملمح إلى حكمة من حكم فرض هذا الصوم الذي يحمل معنى الكف عن أمر يولف الأخذ به وأمر يتعلق به قوام الحياة من ضروريات حياة الإنسان الجسدية في هذه الدنيا. هذا الكف لما يجي؟ هذا الامتناع كيف يقوم؟ ما مغزى ذلك؟ والكل يعلم أنه ليس لله حاجة في أن يدع أحدنا طعامه أو شرابه أو أن يجوع أو أن يظمأ أو أن يكف عن مباشرة لأهله أو غير ذلك من الشؤون. فلما جاءت هذه الفريضة قائمة على ركيزة الكف والامتناع، على ركيزة التحكم من قبل الإنسان في الاسترسال وراء ما يعتاد أو يالف بل ما يتعلق بقوام حياته أيضا. هذا أمر يتصل بسر القوة الإنسانية المودعة من الحق تبارك وتعالى في روح هذا الإنسان التي إذا استعملها على وجهها سما سموا يهيئه لمكانة عند الحق تبارك وتعالى عالية ورتبة شريفة، ولأن يباهى به الملأ الأعلى والملائكة الكرام، ولأن يعد له الملك الكبير وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أي لحيازة حقيقة الكرامة التي أراد الله تعالى أن يكرم بها الإنسان وأن يختصه بها بأنواع من تلك الاختصاصات الإلهية بالفضل من حضرة الله لهذا الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وإن أكرمكم عند الله أتقاكم وكتب عليكم الصيام لعلكم تتقون، وأكرم الأمم من بني الإنسان أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالحمد لله الذي جعلنا منهم، ونسأل أن يثبت أقدامنا حتى يحشرنا في زمرة خيار هذه الأمة، اللهم آمين. فإن متزلزل القدم إن كان من خير الأمم إذا توفي على غير المنهج الأقوم والسعة الصدق مع الملك الأكرم تعرض أن لا يحشر مع خير الأمم وأن يدخل في من أبعدهم الله تبارك وتعالى من سيرة أهل الكفر والزيغ، أعاذنا الله وأهلينا وأبناءنا وبناتنا من ذلك. في الصوم حكم تقويم هذه الركيزة في استمداد الإنسان وارتقائه في قوة الكف والامتناع عن شيء هو بالنسبة للحياة ضروري ومهم دوام الحياة فيمتنع عنه في وقت مخصوص من أجل الذي خلق هذه الحياة جل جلاله وتعالى في علاه، مما يغرس في قلبه معنى المراقبة والحضور مع الإله الناظر إليه المراقب له جل جلاله وتعالى في علاه. هذا الحضور هو أساس عمارة القلب وأساس صلاح القلب وأساس تنجي القلب عن العلم، هو الزينة العظمى لقلب ابن آدم حضوره مع الله جل جلاله وتعالى في علاه. يلازمه الحضور في هذه الفترة فيمتنع من أجل الذي حضر قلبه معه واستشعر اطلاعه عليه وإحاطته به سبحانه وتعالى وأنه أقرب إليه من حبل الوريد، حين يستمر معه هذا من الفجر إلى المغرب يكون قد تهيأ أيضا بآثار كثير من شؤون هذا الصوم ونواحي تأثيراته فيه، لأن تستمر المراقبة بعد ذلك في بدية الليل من أول ما يبدأ الإفطار، فلا يرضى أن يفطر على شبهة فضلا عن حرام، فهو يدرك أن لا معنى لأن يكف من أجل الله عن الحلال في غير هذا الوقت، ثم يقصد الحرام فيفطر عليه وهو محرم عليه في كل وقت. لا معنى لهذا الصوم ولا حقيقة له. ومن هنا حمل إلينا دلالة الناصح الشفيق بنا صلى الله عليه وسلم قوله: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وقوله: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو خاصمه فليقل إني صائم إني صائم. هذه الأحاديث الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبين معنى المراقبة في أثناء النهار لتستقر، فيكون بعد ذلك استقبال الليل باستدامة معنى هذا الحضور القلبي مع الله. فإذا دام الحضور في اليوم والليلة، اليوم الأول والليلة الأولى والثاني والثالث والرابع، لن يخرج الشهر إلا وقد أخذت تعبية ودورة وإعدادا حسنا، لأن لا ينفك عن قلبك بعد ذلك سر هذه المراقبة والشهود للملك المعبود فيما يستقبلك من أيام العيد فما بعدها من أيام عمرك. فتقوية ركيزة المراقبة والشهود حكمة من حكم الصوم لا تغفل عنها، فإن الذي يدخل في عبادة الصوم فأنه يدخل في عادة من العادات، والقصد أن يكف عن المطعومات والمشروبات في خلال هذا اليوم والمفطرات الظاهرة له، ثم يفطر مثل الناس في قلب كثير الانشغال بغفلته في أثناء نهاره، لن يدرك من حقيقة الصوم ما يجمعه على سر الصوم وما يجلب له تحقيق الآثار. إذا رأيت بعض الشباب الذين ربما قصدوا إلى الصوم حسب التوجيه النبوي لأجل إطفاء نار الغريزة وانبعاث الشهوة، من استطاع منكم الباءة؟ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يأتي ويقول أنا صمت وما رأيت شهوتي ضعفت ولا نقصت وهي لا زالت في شدة منازعة هذه. على أي وجه صمت؟ كيف صمت؟ كيف صمت؟ وكيف أفطرت؟ ومن سهيت له من حقيقة الصوم وسر الصوم من خلال الكيفية التي دخلت بها في الصوم واستمتاعك بأدب الصوم؟ إن كنت تصوم والعين مطلقة في النظرات الزائغة واللسان مطلقة الكلمات الخاطئة والقلب مطلق في الفكر في الدناءات، ما صمت على وجه الحقيقة. إنه ليس المراد مجرد الكف عن الطعام والشراب، إنها إشارة، إنها ملمح لأن لك قلبا فبها أن عليك رغبة قوة عظمى، فأنت لأجلها تحاسب، أنت لأجلها تمتنع، أنت لأجلها تكف. ولما كان الكف أمر معنوي بحيث يستطيع الإنسان أن يتظاهر به وفي الخلوة يفعل ما شاء، جاءت ميزة خاصة للصوم من حيث كونه أيضا أشبه بسر بينه وبين الخلاق جل جلاله وتعالى في علاه، يكف به في خلواته عما يفسد عليه هذا الصوم، فينمي معنى الأدب في السر كالأدب في العلانية والحضور في الخلوة بالوصف الحسن كما هو في الجلوة والزيادة. كل هذا يوقف القدم في الباقي على حقيقة من الحضور مع علام الغيوب جل جلاله وتعالى في علاه. ومن زين باطنه بدوام الحضور مع الله أشرقت في قلبه أنوار اليقين، ومن أشرقت في قلبه أنوار اليقين كره الذنوب، كره السيئات، واستوحش منه ونفر منه، وكانت أشد عليه من السموم القاتلة لذواق يجده في باطنه يعلم به شدة التعرض لغضبة الجبار لقصر شيء من السيئات والمخالفات للحق الملك جل جلاله وتعالى في علاه. شان هذه التزكية للنفس وتقويم ركيزة الرغبة للحق وحضور القلب معه وشهود اطلاعه علينا وإحاطته بنا أساس في وصولنا إلى جوهر الصوم وسر الصوم وحقيقة الصوم. لذلك ندب الصائم إلى كثرة العبادات الأخرى لتكون متكاتفة متساعدة مع المقصد من الصوم نفسه، ليصل الصائم إلى ذلك المقصد. وجاءت التنبيهات الخاصة عن مثل السباب والشتائم التي ذكرناها، وهي ليست خاصة بالصائم. سباب المسلم فتوق للصائم وللمفطر في الليل وفي النهار، لكن فإذا كان يومكم أحدكم فلا يفتوق ولا يسخط، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، شاهد على أنك إذا دخلت في هذا الميدان وتلبست بعبادة الصوم في معاملة سرية بينك وبين الرحمن، فأكد على نفسك الانتباه من العثور على حقيقة الصوم، لأنه أمر كفر، أمر امتناع. ولذلك لما تحاور بعض أكابر العلماء في القرون الأولى عن أفضل الطاعات، فذكر بعضهم قياما في الليل، وذكر بعضهم قراءة للقرآن، وذكر بعضهم برا لوالديه، ثم قال أحدهم: أرى أن أفضل الطاعات ترك المعاصي. فأخذ الحسن البصري يقول: تم الكلام تم تم. إن فعل الطاعات يجبر عليه البر والفاجر، لكن الكف عن المعاصي هو المحك، إنما يكون للصادقين من المؤمنين المخلصين. فأفضل الطاعات ترك المعاصي، الامتناع والكف عما حرم الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: اترك المحارم تكن أعبد الناس، تكن أعبد الناس، الكف عما حرم الله تبارك وتعالى عليك. والصوم ينمي في نفوسنا حسن اتخاذ القرار، فإنك تكف عن هذه الأمور التي مفترات للصائم، حسيها ومعنويها مما حذرت منه في لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتتخذ في ذلك قرارا صارما أمام دواع تدعوك إلى أخذ هذا وتناول ذاك والوجوع في ذاك. وبذلك تتعود اتخاذ القرارات عند مواجهة الدواعي لك، عندما تعرض عليك الأمور، عندما تكون عندك الاختيارات المتنوعة، ما تختار، كيف تكون حازما، عندما تقوى عليك الدواعي لشيء عاقبته الضرر، عاقبته خزي أو اتهد وجه بين يدي الجبار في القيامة، كيف تكون صارما حازما؟ أنت من سر الصوم تتعلم حسن اتخاذ القرار. يقودنا هذا إلى ذكر الملمح الثاني والمنح الثاني فيما يتعلق من الصوم بشؤون اجتماعية، شؤون صحية جسدية، وهو أيضا متعلق بشان هذه التزكية النفسية التي ذكرنا، منها مسألة الكف وتعود اتخاذ القرار الصارم. وذلك بانبعاث الغضب من نفسك على داعي شهوة الطعام، إذا دعت لأن تتناول شيء فربما غلبت دعوتها عليك واشتدت، فلا ينجيك منها إلا غضبة من باطنك بداعي الإيمان بلا تغضب به على نفسك، تقول كفي، فإن عاقبة هذا ومصيره سيئة، فتسلط الشهوات الغضب على الشهوة فيعدلها. فقد اهتديت إلى مسلك بديع عجيب في تقويم ذاتك أيها الإنسان، فإنك خلقت ومعك هذا القلب والعقل، ومعك الشهوة ومعك الغضب، وما خلق لك الشهوة لغير فائدة، ولا خلق لك الغضب لغير فائدة، ولكنك إذا تسلطت عليك الشهوة أشبهت من مخلوقاته الخنزير الذي لا يعرف إلا القاذورات وتتبع ما تشتهي نفسه منها، لا ينزجر ولا ينطق عن ذلك. وإذا انسبت لداء الغضب بغير ميزان ولا أسد، صرت تتبع الضاغي المفترس الموجي، وحفظت عن رتبة الإنسانية. فإذا أحكمت تصرفك في الشهوة والغضب بزمام العدل والدين، أقمت العدل. فإذا أقمت العدل بينهما، إذا بالشهوة تتحول عندك إلى اشتهاء المكارم واشتهاء الفضائل واشتهاء النعيم المبين واشتهاء القرب من الرب الكريم، واشتهاء النجاة من العذاب الأليم، واشتهاء المرافقة لصفوف النبيين والصديقين والصالحين. عجب إذا أحكمت التصرف في هذه الشهوة ودواعيها بزمام العقل والشرع حتى تنبعث تحت إشارة العقل والدين، ترقيت وصار الطعام الذي تتناوله بشهوة في أصل الفطرة محول بالنية وأخذ الزمام إلى طاعة يكتب عليك لك الجبار عليها حسنات ومثوبات. لكن إذا نوى بأكله القوى لطاعة الله له ما قد نوى. إن الله يحب من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، فتحولت هذه الشهوات إلى معاني رفيعات متصلات بمراتب الحمد والشكر، وهو ذروة في مراتب اليقين. تقابلها محبة من رب العالمين يحب من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. فانظر إلى هذا السمو العالي البليغ كيف تحول لمن تحكم في شهوته، وكيف ينحط ذلك للحطاط الجنين الوضيع من غلبته شهوته ومن تسلطت عليه شهوته، ومن كان مأثورا بشهوته مامورا بأمر شهوته لا يعرف قيمة العقل الذي أوتيه ولا المنهاج الذي أنزل من باري جل جلاله وتعالى في علاه. كذلك شهوته، كذلك وصف الغضب، هو ليس المقصود من التزكية للنفس أن تفقد الشهوة أصلا ولا أن تفقد الغضب أصلا، ولكن المقصود أن تعتدل قوة الشهوة وقوة الغضب حتى تنبعث تحت إشارة الشرع والعدل، وحينئذ ينجيك من شر الشهوات تسليط قلب الغضب عليها. فإذا غضبت على دواء الشهوة انفك عنك الانقياع لها والوقوع في رجلها، حينئذ تندفع قوة الغضب في موضعه حين تنتهك حرمات الله. وإلا فكيف نندفع لتربية أبنائنا، لتربية بناتنا، بل لنفس تزكية أنفسنا، بل لنصرة الله ورسوله والدب عن شريعته إن لم يكن عندنا أثر الغضب، لكن عند تدوينه واعتداله يتحول إلى وصف نبوي كان يرضى لله ويغضب لله، لا يغضب لنفسه، فإذا أضيع حق الله لم يقم أحد بغضبه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فبذلك أو بسر الصوم تهتدي إلى كيفية الموازنة بين قوة الشهوة وقوة الغضب، وكيف تجعلهما محكومين للعقل والشرع الذي هو الملك عليهما، وإلا صار حالك بعد ذلك كمن جاء فسخر المشير الناطق والرجل الواعي لخدمة كلب وخنزير، يأمره أن يكون في مرادهما وتحت ما يحتاجان في خدمتهما. انظر إلى هذا الظلم، وما الظلم إلا ظلم النفس بمثل هذا الحال، أن تأتي بالجوهرة المطونة المكنونة من نور العقل الذي أوتيته فتجعله بعد ذلك مسخرا لخدمة الشهوة، بدل أن يكون أميرا عليها قائما بتهذيبها مسخرا لخدمة الغضب منبعثا له، بدل أن يكون قيما عليه ضابطا له بالميزان. ظلمت وما إلا لنفسك يا فتى ظلمت، وظلم النفس من أقبح الظلم. نجانا الله وإياكم من الظلم والظلمات. وبهذه الاستقامة والعدل بين قوتي الشهوة والغضب وأخذ هذا الدرس من الصوم تأتي حكم الصوم الاجتماعية، تأتي حكمة الصوم المتعلقة بالمحافظة على البنية الجسدية، لأن للصوم نفسه تأثيرا في صحة الجسد. حتى ربما انساق بعض غير المسلمين للصيام لا بدافع دين عنده ولا إيمان، لكن لما تيقن من منفعته لشيء من علل جسمه وأدواء بدنه، كما هو حاصل عند الكثير. المسألة في هذا أعظم من ذلك، لم نخلق لمجرد خدمة الأجساد، لكن جينا لنتخذ الأجساد وسيلة لقيادة الملك العظيم. فلذلك عظم علينا الاعتداء عليها والاستهانة بشانها وقطع أعضائها أو الإلجاء بالنفس إلى التهلكة. وجاء من جملة ما جاء في رعاية الأجساد من حكم الصوم ما يتعلق بصحة الأجساد، وجاء بها مصرحا في السنة: وصوموا تصح. ثم بعد ذلك جاءت الإفادات الكثيرات من المتخصصين في هذا الجانب بما يعود على الجسد من منافع كثيرة بسبب الصوم، ترجع إلى اعتدال صحته ودفع العلل والأمراض عنه. نقول إنما التنبيه في حكمة الصوم أن نحسن استعمال هذا الجسد، فنحافظ عليه لا لأنه سيبقى لنا ولا لأنه مبسوط في حد ذاته، ولكن لننفذ به الأمر، ليقوم به الوفاء بالعهد، لنصل به إلى حيازة الدرجات العلى. ثم تنحل مشاكل اجتماعية بسر الصوم. فأوله غفلتنا عن المحتاجين ومن يتعرض للجوع كرها لاختيار، ومن يتعرض للعطش كذلك، في أصناف تجدهم في القريب وفي البعيد يعيشون معك في نفس العصر الذي تعيشه، هم من نفس أمة نبيك محمد، هم من نفس جسدك الواقع، جسد الإيمان. مثل المؤمنين في تواجههم وتروحهم كمثل الجسد الواحد. فإذا جئت وعطشت لا تنس أن وراءك في الوقت الذي تعيش فيه أعدادا ليس بالقليلين ممن يجور كرها، ومع الجوع كرها بوسيلة وأخرى، تعرض من تعرض منهم بعد ذلك لبيع عرضه، البيع دينه، أو ما إلى ذلك. وما فعلت إن الصوم يذكر، إن الصوم ينبه. اعتنى بالصوم سيدنا يوسف بعد أن تولى على الخزائن في مصر، فصار يصوم يوما ويفطر يوم. قالوا لماذا هذا الاعتناء بالصوم؟ قال: أخشى أن أشبع فأنسى الجايع. يوم بعد يوم، يوم بعد يوم، أشق على النفس وأقوى في تحسيسي بألم الجوع. فلأجل ذلك ذكر الحكمة: أخشى أن أنسى الجاية، فإني وخصوصا في ذا الموطن، في موقف جعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم، في محل أمانة أحتاج أن أتفقدها أو لا، وأن أقوم معهم. فرتب على نفسه هذا الترتيب. ففي الصوم إبعاد تلك الغفلة التي توجب تباعدا وحواجزا بين فئات المجتمعات والعائشين في العصر الواحد من الأمة، وكذلك تبعث على الدخول في دائرة البذل والعطاء والسماحة. يوجه الحق تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك تنزع منا شؤونا فيما يتعلق بنفرة القلوب وتباعدها من بعضها، وذلك بملاحظة القول في الصوم والامتناع عن الرد عن من سب فضلا عن الابتداء بالسب. الامتناع عن الرد عن من شاتم فضلا عن الابتداء بالسب. وفي هذا حل لكثير من مشاكل المجتمع لو عقلنا. وبذلك تعرف أن الذي يقوم بعبادة الصوم في أي وقت، وبالأخص من يأتي عليه رمضان ويقوم بالصوم فيه وهو مستمر الإصرار على مقاطعة قريب من أقاربه فضلا عن غيره من المسلمين، لا تظن بعد ذلك أنه أدرك من الصوم حقيقة، فهو الذي يخشى أن يخرج رمضان ولم يغفر له، فأبعده الله كما دعا عليه جبريل وأمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالمسألة ليست صورة، المسألة ليست مظهر، المسألة معاملة، المسألة صلات، المسألة تهذيبات وتقويمات وتعديلات. وبذلك تعلم أن هذا الصوم ينتهي بنا إلى المنح الثالث الذي أشرنا إليه، وذلك فيما يفيد فينا من معاني المحبة للحق وتبوية الصلة بين الصائم ومن يصوم له جل جلاله وتعالى في علاه. أتقرأ؟ يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل تبرعها. كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثاله إلا الصوم. يقول الحج افتح لك باب مواصلة بينك وبينه خاص بهذه العبادة، فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي والصلاة لله والحج لله والزكاة لله والجراء لله والصدقة لله والصوم لي فقط. كل العبادات لله، لكن تميز الصوم بميزة سمعت رسالة والكلام إلى أنه يتعلق بأمر كف غيري لا يراقبك عليه مراقب من البشر كل ذلك وأنا خالق، ثم يتعلق هذا بتقوية قوتك الروحية في ردع إغواء الشيطان وإذلاله لك. ولهذا إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم تضيق مجاريه الجوع، بالصوم بواسطة الجوع بواسطة الصوم. هذا الجوع الذي ينبعث بالصوم في وقت من الأوقات يسبب تضييق المجرى على الشيطان فيك، أي إنه أمر حازم قاطع في شان المعركة الكبرى التي أنت بتيها في الحياة. نسبه الحق تبارك وتعالى إليه نسبة تشريف وأضافه إليه تكريما لشان هذه العبادة، إلا الصوم فإنه لي. قالوا وأنواع المعبودات مما يعبده المشركون من غير الله يتجرد إليه أحيانا بمظهر حج بقصده والمجيء عنده، أو بمظهر سجود وركوع وطواف، أو بمظهر إعطاء من أجره، لكن بمظهر واحد يخف عن طعم الشراب ما يحسون بعلاقة هذا بالصنم ولا علاقة هذا بالشمس ولا بمعبود من غير الله، لكن إلا الصوم فإنه لي عبادة يتوجه بها إلي، لكن يكفون عن شهواتهم من أجل ممكن. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيب، أنا أتولى الجزاء بالمعنى أمامك جواب واضح في أيام الصوم في مواصلة خاصة بينك وبين الملك نفسه. يقول لك عمل ابن آدم بيضع في الحسنة بعد كم فائدة سبعينات ضعف إلا الصوم، إنه ليه فتح لك الباب وأنا أجزيه وأنا أجزئ أتولى الجزاء بنفسي. حتى سيدنا وكيع كان يقول لما قال إيش معنى فإنه لي وأنا أجزيه، ذكر معنى بديع، إذا صح الصائم المقبول صومه عند الله نجاء. ما هو قال إن العبد يؤخذ من حسناته إذا كان قصر في حق أحدنا وهذا أحدا من مختلف الحسنات. قال إلا الصوم فإنه إذا قبل منه الصوم عند الله الصوم لي، قال الله
فإذا أخذوا حسناتك كلها فإنها بقي إلا الصوم، قالوا ربنا بقي لك مظهر على عبدك هذا ما بقي إلا الصوم. اللي يقول الله تعالى أنا اليوم أجزي عنه، فيجزي عنه ما بقي عليه من المظالم وينمي له الصوم ويحفظه إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، لا يتعرض للملائكة لا لتحديد الجزاء ولا للأخذ منه مجازاة في يوم اللقاء. هذا ما فهمه الإمام وفيع شيخ الإمام الشافعي عليه رضوان الله من معنى فإنه لي وأنا أجزي به إلى المعاني الواسعات فيما يحرك فيك الأشواق، يحرك فيك الأشواق إلى هذا الخلاق. وأكدها قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، من أجلي. فلذا ترتب على ذلك للصائم فرحتان، فرحة عند فطر وفرحة عند لقاء ربي. أنت تتحيل الفرحة بكل صوم تصومه، بكل صوم تصومه، اتسع لك ميدان الفرحة عند اللقاء. فأنت في أثناء الصوم لو أدركت من حلاوة هذه المعنى حلاوة لغاب عنك ألم الجوع وألم العطش، كما كان يذكر عن بعض العباد يقول وعند تلاوة القرآن أطعمك طعم العسل فيذهب عني أثر الجوع وأثر العطش، فأختار في نهار رمضان أن أشتغل بالعبادات الأخرى وأخر براءة القرآن إلى الليل عسى أن أذوب حسا لهذا الصوم الذي غلبت حلاوة ذوق روحه عليه، فصار يريد أن يتحسس الجوع كما يتحسس الناس فيصعب عليه ذلك. هذه المواصلة البديعة. قال سيدنا بلال رضي الله عنه أيام يضربونك بالسياط في بطحة مكة ما كنت تحس بالجوع بالألم الضرب؟ قال خلقته بحلاوة الإيمان فزادت حلاوة الإيمان هذه. قال الألم الجسدي بالضرب خلقته بحلاوة الإيمان فزادت الحلاوة، فصار يغني. قال أنا عجيبه في تحت التعذيب، وش الغنى في حضرة الحق تبع أحد أحد وبلال صوته شديد فصوت عجيب، وتحت السياط مثلا أحد أحد ما عجب الكلمة وما عجب هذا أهل الحال. قال خلصت ألم الضرب بحلاوة الإيمان فزادت حلاوة الإيمان. هذه بعض مناحي تتعلق بالصوم، يأتينا إن شاء الله في الدرس بعضها ما لم تنجو من هذه الحكم إلى الأحكام عند فقهاء الإسلام وأئمة الدين المتعلقة بصحة هذا الصيام وبالسنن في هذا الصيام. جعلنا الله وإياكم ممن يقوم به على وجهه ويؤديه على ما يحب ربه. اللهم ارزقنا الإحسان في صيامنا، الإحسان في قيامنا، حتى نفوز بحقيقته. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اللهم حققنا بحقائق الصيام واجعلنا من أهل الإحسان لك في جميع الأعمال يا ذا الجلال والإكرام. ثبت أقدامنا على القوة على الامتثال لأمرك واتخاذ القرار فيما ناتي وفيما ندع على حبك وعلى مرضاتك. يا واهب القلوب مواهب الإيمان واليقين وأنوار الحبور معك يا أكرم الأكرمين، هب قلوبنا من ذلك الرزق حظا وافرا، وهب لنا من مددك ذلك فيضا غامرا. واجعل اللهم كلا منا ذا قلب طاهر وذا سريرة منيرة يعبدك على بصيرة ويسير في أقوام سيرة برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. شكر الله تعالى لوزارة الأوقاف والإرشاد في هذه البلدة سعيهم في تهيئة هذا اللقاء وتيسير هذا السبيل، وبارك لنا في إمام المسجد والحاضرين والقائمين على هذا المسجد، ووفقنا وإياهم لمرضاته. اجعلنا من أهل قلوب من أجله تتحاب وتتعاون على طاعته. وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.